بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته يا الأخوة والأخوات، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامجكم في رياض السنة. كم قطع التسويف من أعناق، وكم عثر التأجيل والأمل أناسا عن المضي إلى أعمال صالحة، كم علت الحسرات وارتفعت الزفرات عند لحظات الموت. كل يقول بلسان حاله أو بلسان مقاله: ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. أيها الإخوة والأخوات، وقف الحديث بنا عند باب يجيب عن هذه الحالة التي يمر بها الإنسان، وهي مرحلة التسويف والتقصير في المبادرة إلى الخير بسبب سعة في الأمل أو رجاء في فسحة من العمر. هذا التبويب الذي يقول فيه النووي رحمه الله: باب في المبادرة إلى الخيرات وحث من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد. هذا التبويب ذكر النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين، ذكر تحته آيتين وثمانية أحاديث، نستعرضها بإذن الله تعالى، ونقف مع شيء من فوائدها ولطائفها كالعادة مع زميلي الفاضلين الدكتور عبد الرحمن العقل والدكتور صالح البهلال. أرحب بهما كما رحبت بكم أنتم، ونبدأ بهذا التبويب وما ذكر المؤلف تحته من آيات. معك يا أبا مصعب، ما دلالته وما علاقته بواقعنا وحياتنا؟
حسنت. هذا الباب من الأبواب المهمة في رياض الصالحين، وكلها مهمة، إذ يقول النووي رحمه الله: باب المبادرة والخيرات وحث من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد. ولعل المسألة تتضح بعض الأمثلة.
نعم.
فتجد بعض الناس يسمع واعظا أو يسمع حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم توصي بعمل من الأعمال الصالحة، ولنضرب على ذلك مثلا كقيام الليل، ويسمع ما فيه من الأجر والسعادة والفوز، ومع ذلك يقول: سأقوم، وتمر عليه الليلة تلو الليلة ثم لا يفعل. أو يسمع أحدهم يتكلم عن حفظ كتاب الله وما فيه من الفضل، ثم يقول: سأحفظ، ثم يقول: الأسبوع القادم، ثم يقول: مشروع السنة القادمة، وتمر عليه السنوات ثم لا يفعل. أو يسمع عن فضل ذكر الله وما فيه من الفضائل العظيمة، ويريد أن يطبق هذا العمل، ثم تمر عليه الأيام يطبقه يوما ويومين. أو ذاك الذي سمع أن فلانا يبكر ويأتي إلى المسجد مع الأذان،
نعم،
ثم يعجب بهذا العمل، يريد أن يعمل مثله، وتمر عليه الأيام لا يفعل. أو أن يكون له ورد من القرآن أو نحو ذلك. الأمثلة كثيرة، الإنفاق والصدقة والأمثلة على ذلك كثيرة. كما يقول الأول: مشتت العزمات ينفق عمره حيران، لا ظفر ولا إخفاق، في جامع الترمذي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لم أرى مثل النار مات هاربها، نام هاربها، ولا مثل الجنة نام طالبها. وهذا الذي يعنيه عمر الخطاب رضي الله عنه: إني لأشكو يا الله جلد الفاجر وعجز الثقة. فتبقى هذه الهموم مجرد أماني، وقد قال أبو تمام: من كان مرتع همه وهمومه روض الأماني لم يزل مهزولا. وهذا يذكر بطرفة ذكرها ابن قتيبة في عيون الأخبار، أن الأماني هي رؤوس أموال المفاليس إذا لم يطبقها إلى حيز الواقع. فذكر عن ناسك الهندي أنه كان يمشي ومعه جرة من سمن وعسل، فقال: أخذ هذه الجرة فأبيعها بعشرة دراهم، ثم أشتري بها خمسة أعنز، ثم أولدها في العام مرتين فيكون عندي 200 من الماعز، ثم أشتري المساكن والضيعات أي المزارع، ويكون لي الإماء والولد وأتزوج. فيأتيني الولد فآمره وأنهى، فإذا عصاني يوم من الدهر ضربته بعصاي هذه، فضرب الجرة بعصا فسالت وسالت أمانيه. والذي ينبغي للمسلم أنه إذا كان ذا رأي، إذا كنت ذا رأي فكنت ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. وفي قوله تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، يقول ابن عباس وقتادة: أي لم نجد له مواظبة على الأمر، مواظبة على الأمر. الحديث القادمة إن شاء الله تفيد في معالجة هذا الأمر، ومما يفيد أيضا الدعاء بالعزيمة على الرشد كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: وعزم لي على أرشد أمري. فإن العزيمة العزيمة التي تكسبك الجد من غير تردد هي من الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الهدف واضحا وكان عندك الجد في تطبيقه
أمضي.
وصلت إلى الهدف.
جميل. طيب تعليق على الآية الأولى يا دكتور صالح، فاستبقوا الخيرات، أبو ياسر، تعليق على الآية الأولى والآية الثانية، الأمر بالاستباق.
نعم.
ثم قال وسارعوا. دلالة هاتين الآيتين على ما بوب عليه النووي رحمه الله.
نعم، الملاحظ أن الآية جاءت فاستبقوا الخيرات ولم تأتي سابقوا الخيرات. وفرق بين الاستباق والسباق.
جميل.
الاستباق يعني فيه دلالة على المبادرة إلى العمل الصالح، وأن هذا المسابق يسبق غيره إلى هذه الخيرات،
وإن تأخر فسيسبق.
فينبغي له ألا يسبقه أحد. لهذا يقول بعض السلف: إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. ثم الآية الثانية التي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، وهي في سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. سارعوا، هذا أيضا تأكيد لما أراد هو المؤلف رحمه الله تعالى هنا، إلى مغفرة من ربكم، يعني إلى الأعمال الموصلة إلى مغفرة الله وإلى جنة عرضها السماوات والأرض. ثم قال سبحانه وتعالى: أعدت للمتقين. فهي معدة، والله سبحانه وتعالى هو الذي أعدها. وهذه الآية الكريمة وما جاء بنحوها من أدلة أهل السنة على أن الجنة والنار موجودة الآن، على أن الجنة والنار موجودتان الآن.
جميل.
ولذلك أدلة كثيرة. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك أوصاف هؤلاء المتقين.
نعم، هذه إن شاء الله ستأتي في مواضعها بإذن الله.
جميل. جميل.
لأن القصد هنا الآن الإشارة إلى الشاهد من هاتين الآيتين: فاستبقوا، والآية الثانية وسارعوا. لكن أيضا لفت نظري في آية آل عمران، وهي أن الله عز وجل قدم المسارعة إلى المغفرة قبل المسارعة إلى الجنة. ذلك أن هذه الجنة بفضل الله عز وجل ورحمته أول علاماتها أن يغفر للعبد.
نعم.
يغفر الله عز وجل له ذنوبه، لكن كيف يغفر الله له ذنوبه؟ هي بأمور منها التقوى ومنها الصفات التي
ذكر الله عز وجل
بعد ذلك، لكن
الذين ينفقون في السراء والضراء كاظمين الغيظ والعافية عن الناس
والله يحب المحسنين.
نعم.
طيب، معنا في هذا الباب ذكر المؤلف رحمه الله 8 أحاديث، وفي كل حديث منها دلالة على معنى من هذه المعاني التي بوب عليها، دلالة على هذا المعنى الذي بوب عليه النووي رحمه الله تعالى. افتتح هذا الحديث بحديث أبي هريرة الذي رواه مسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال الصالحة فستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. يا له من حديث مخيف، ويا له من حديث مع ما فيه من التخويف إلا أن فيه أيضا رجاء. هذا الرجاء جمع يعني يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال. إذن عندنا فتن، لكن هناك مخرج. ما هذا المخرج؟ هو أن نبادر بالأعمال. وأظن أنكم توافقان يا صاحب الفضيلة بأن هذا الحديث مطابق تماما للترجمة، إذ بدأ بقوله بادروا. ما دلالة هذه الجملة يا أبا مصعب: بادروا بالأعمال الصالحة، وأثرها الواقعي، أو كيف نستثمرها في واقعنا نحن الآن؟
نعم، الحديث في هذه اللفظة بادروا يدل على الحث على المبادرة والمسابقة والاستباق إلى الأعمال الصالحة.
نعم.
قبل أن تحل الفتن المتراكمة المظلمة كظلام الليلة الظلماء التي ليس فيها بدر. فهذه الفتن إذا وقعت فإنها تشغل الإنسان عن دينه وعن عبادته وعن أموره وواجباته.
نعم.
وهذه الفتن ربما أنه إذا سمعها البعض يحسب أن الفتنة أنها تكون في سفك الدماء وتكون هذه فتن، لكن في فتن تمر علينا ولا يحسب لها الإنسان حسابا، مثل فتنة المال التي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. هذا المال ربما أن صاحبه قد ضعف عن عبادته أو تخلى عن بعض الواجبات التي يؤمر بها. وفتنة الدنيا
بفتنة
الولد وفتنة الزوجة ونحوها من الفتن التي ينبغي للمسلم أن يبادر إليها. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم كيفية التعامل مع الفتن، خاصة الفتن العظيمة الكبيرة التي تمر على عامة المسلمين.
نعم.
ولكن
لعلها إن شاء الله تأتي في الأبواب التي خصصها المؤلف على موضوع الفتن وكيف النجاة منها.
نعم.
لكن دلالة كفتن كقطع الليل المظلم،
التشبيه هنا،
هذا التشبيه،
عجيب هذا التشبيه،
ما دلالته يعني وعلاقته ب قضية المبادرة.
المبادرة
وعفوا يا أبا ياسر، في أيضا
فستكون، لم يقل عليه الصلاة والسلام فسوف تكون.
نعم.
إشارة إلى ماذا؟
إلى اللفظة اللي عندك فستكون أبو عبد الله.
عندي فستكون.
لا ما عندي فستكون.
إيش عندك؟
موجود عندك أبو؟
لا ليست فتنا.
فتنا كرجل
أنا صالحة فتنا.
نعم.
جميل، لأن المؤلف هنا ساق لفظ الترمذي، ولفظ مسلم الذي حال إليه هو ما أشرتم إليه، يعني لفظ مسلم نحو هذا اللفظ، ولكن اللفظ الذي ذكره المؤلف هنا هو نص لفظ الترمذي. المعنى مقارب.
نعم.
نركز على
التشبيه هنا.
التشبيه
هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. تشبيه دقيق رائع.
جميل.
كقطع الليل المظلم، ماذا نتصور لو أن إنسانا مسافرا ولا يعرف الطريق ثم فجأه الليل؟
نعم.
وكان ليلا مظلما بهيما.
جميل.
وحده لا يعرف أحد ولا يعرف طريقه ليل، ماذا يفعل؟ وفي حيرة من أمره،
يبحث عن،
لا يدري ماذا يفعل،
يبحث عن أدنى نور،
سيبحث عن أي شيء يدل على الهداية والطريقة. نعم. السليم. جميل. قدر ما يستطيع. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، معناه هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم أن ثمة فتن ستأتي على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي مثل قطع الليل المظلم. والله يا إخوان يا مشايخ، من أحيانا شفت الفتن المعاصرة اليوم تقول هذا هو، هذا كلام النبي، هذه الفتن التي كقطع الليل المظلم. ولذلك وجدنا أناس من خيرة الناس ومن كان يضرب بهم المثل ظلوا وأظلوا في هذه. صحيح. الموجة وفي. صحيح. هذه الفتن المدلهمة، فعلى الإنسان أن يسأل الله سبحانه وتعالى.
طيب.
الثبات ويدخل في هذه الفتن. عبد الله بس لو أذنت لي، اللفظ هنا فتنا جاء منكرا.
نعم.
أليس كذلك؟
بلى.
جاء منكرا، فيدخل في هذا كل الفتن.
صحيح.
فتن الشهوات وفتن الشبهات وفتن المال اللي ذكرها الشيخ ابن مصعب تحدث عنها، وكل ما كان من الفتن فهو داخل تحتها
في هذا. لكن هو يعني يبدو لي والله أعلم في وصفها بأنها كقطع الليل المظلم ما يشير إلى أنها أولا قوية تعظم فيها الشبهة، وأيضا والله أعلم أن فيها دلالة على أنها ليست من الفتن الخاصة، بل قد تكون من الفتن العامة التي. نعم. تلم. نعم. الأمة كما أشرت في هذا، وهذا المعنى الذي ذكرت يقول في عصرنا كلما قرأت في كلام أهل العلم الكبار والشراح.
نعم.
تجده يحيل إلى الفتن التي في زمانه. وهذه من آيات الله ومن الإعجاز في ألفاظ الكتاب والسنة، أنك تجد الإنسان كلما وردها وجدها معينا صافيا يشفي الواقع، أو يعني على الأقل يشخص الواقع الذي يعيشه، لا من جهة الداء ولا من جهة الدواء. في وصف الأعمال بالصالحة.
لكن قبل هذا أبو عبد الله، في فتنة عظيمة يحسن لو نشير إليها بشيء من البسط، نظرا لأنها قد انتشرت عندنا وشاعت، وهي هذه التقنية الحديثة المتمثلة في هذه مواقع التواصل الاجتماعي وما تحمله من فتنة النظر. هذه الفتنة العظيمة فتنة النظر، بحيث كان في الزمان الأول من أراد أن ينظر إلى امرأة تحمل كاشفة أو عندها بعض الشيء من الإباحية لا بد أن ينعزل في استراحة أو في مكان من الناس، في
جهد جهيد.
نعم. جهد جهيد حتى ينظر.
نعم.
إليها.
صحيح.
بينما الآن في زماننا. نعم. هذا تجد بأن هذه الأجهزة التي معنا تصب فيها شهوات النظر صبا.
صحيح.
والمسألة هذه خطورتها علينا وعلى أولادنا.
نعم.
يعني لو تناقشنا في هذه القضية المهمة، لأن بعض الناس يقول أنا أمنع أولادي منها، هل المنع حل؟
لا لا لا،
هل المنع ليس حل؟
ليس حل.
هي التربية في الواقع على المراقبة،
التربية على المراقبة،
مراقبة الله عز وجل، بيان الأثر السيء لهذه النظرات على القلب، على قسوته، على حرمانه من لذة العبادة، على حرمانه من لذة القرآن.
نعم.
على حرمانه من لذة الصلاة. سبحان الله. والأثر الأسوأ الآخر، حتى ذكر أنا سمعت بعض المتحدثين في علم النفس، لأن الإنسان إذا ثارت شهوته أنه سيبحث لها عن مخرج.
نعم.
إذا بحث عن مخرج فهو إما أن يقع في صغائر أو يقع في كبائر، فهو إذن كالذي يشرب من ماء البحر، يضع في جوفه شيئا لا يروي. وهكذا النظر المحرم، يعني حقيقة هذا ما يعني يجب التواصي بالحرص على حفظ.
نعم.
البصر، البعد عن هذه المواقع التي.
يعني نعم. نقول يعني أنت مثلا يا أيها الطالب من أراد حفظ كتاب الله، ألا تسأل نفسك لماذا تأخرت سنتين ثلاث سنوات يرجع إلى نفسك، هل أنت ممن ابتلي بالنظر؟
صحيح.
فربما أنك أتيت من هذا الباب.
صحيح. وكذلك من الأشياء الجميلة يعني والعلاج الناجع بإذن الله تعالى قرب الوالدين، قرب الوالدين من أبنائه.
صحيح.
البعد هذا والجفوة ترى من أعظم أسباب إقبال الجيل الجديد على التقنية بقوة وبهذا الشرح الذي نرى. يعني المفترض، وهذه مهمة جدا يوجه لكل الآباء والأمهات، أن يكون الواحد منهم قريب لعياله.
صحيح.
أن يكون يعني صديقا، ولهذا تجد أحسن الناس يعني أحسن الناس من يكون صديقا لأبناء، لأن هذا الابن الصغير وكذلك الفتاة بحاجة إلى العاطفة، إن لم تجد العاطفة في البيت ربما ستبحث عن العاطفة في غير البيت. فأنا ظني أنه من أكبر الأسباب والمشاكل اللي حصلت الآن الجفوة التي بين الآباء وبين الأبناء.
أيضا في من أخطر الشبهات الفتن، يعني هذه فتنة شهوة، هناك فتنة الشبهات، بعض الشباب دخل في طريق الغلو ودخل في طريق استحلال الدماء ودخل في طريق العبث في أمن البلاد والاعتداء على العباد من خلال هذه المواقع أيضا.
نعم.
تجده يعني الحاد هذا عندنا خطان في الغلو، غلو المتعلق بجانب الذي يلبس لبوس الدين، وعندنا الخط الآخر خط الشبهات المتعلق بالتجرد من الدين والانسلاخ منه، وكلاهما بوابة شر وبوابة إلى النار. إذن نقول ما الحل هنا؟ الحل اقطع الطريق على قلبك من هذه الأبواب. العلم لا يطلب من هؤلاء، الشبهات لا يزيلها هؤلاء الذين يظهرون بصور ملثمة أو بأسماء مستعارة. نعم. أو بكون
مجاهيل، كلهم يا عبد الله مجاهيل،
كما قال السلف إن هذا العلم دين، فامروا عمن تأخذون دينكم. أبا ياسر، وصف الأعمال ولو باختصار شديد، وصف الأعمال بالصالحة،
نعم،
ما دلالته
في أي لفظ؟
الحديث بادروا بالأعمال.
إيه بالأعمال. اللفظ اللي عندي بادروا بالأعمال فتنة. اللي عندك الصالحة.
انتقلنا إلى لفظ الترمذي لما قال بادروا بالأعمال الصالحة، ألا يشير إلى أيضا أهمية الإنسان يعتني لا بكثرة العمل.
نعم صحيح.
بل بتجويده وأن يكون مطابقا.
لأن العمل ما يقبل إلا بشرطين.
يحقق الشرط.
أول شيء الإخلاص لله سبحانه وتعالى. أن يريد وجه الله تعالى في هذا العمل. والثاني الاتباع.
هذا
اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا الله تعالى يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ثم جاءت الآية بعدها قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. الحسن البصري له تعليق جميل على هذه الآية ويقول رحمه الله تعالى ادعى قوم محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية.
جميل. إذن حتى هذا يقودنا إلى نقطة، وهي أن المنجي من الفتن هو الأعمال الصالحة لا مجرد العمل. وبهذا نعرف أن من الناس من قد يجتهد في العمل وقد لكنه على غير سنة فلا ينتفع بهذا. بمصعب، هذا التعبير المخيف، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا يصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يعني يرجف له قلب المؤمن، هل من إضاءة؟
نعم. هذا الحديث مما يعطي المسلم ضرورة التضرع إلى ربه بأن يثبت قلبه وأن يسأل ربه الذي هو مقلب القلوب
سبحانه وتعالى
أن يثبت قلبه على الدين، وهو مصرف القلوب أن يصرف قلبه على الطاعة، وكانت هذه أكثر دعوات نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان قسمه لا ومقلب القلوب.
نعم.
فالثبات هو من عند الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا إذا علمت بأن هذه الفتن التي هي في لحظة من الوقت ربما تقلب الإنسان من مؤمن إلى كافر أو من كافر إلى مؤمن، فإنه يجب عليك أن تتجنب مواطن هذه الفتن وأن تنأى بنفسك عنها مهما كنت. فأنت ربما تقول أنا شاب وأعرف النافع من الضار، ثم تدخل إلى إحدى مواقع الشبهات
أو عندي إيمان
يعني ما يثق الإنسان بنفسه
أو إحدى الحسابات التي تنشر بعض الشبهات، فربما علق بقلبه شيء من ذلك فركب هذه الموجة وسلك هذه الشبهة.
صحيح.
كما حصل للرواندي الذي كان ينهى عن الذهاب إلى مجالس أهل الإلحاد، فيقال إنما أذهب إليهم لكي أعرف مذهبهم.
صحيح.
قال فلحق بهم وأخذ برأيهم والحد والعياذ بالله.
فتسمية هذا عرض يا أبا ياسر،
لكن تتميم لو تفضلت تتميم لكلام الشيخ، الشيخ ذكر سبب من أعظم أسباب الثبات اللي هو الدعاء صلى الله سبحانه وتعالى الثبات. أيضا من أعظم الأسباب للثبات العبادة.
نعم.
العبادة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم حديث معقل، العبادة في الهج
كهجرة
إليه، قراءة القرآن بتدبر وتأمل ونظر، هذا أيضا من أعظم ما يعين. ولهذا في جاء في آخر سورة الهود وكل نقص عليك من أنباء الرسل
ما نثبت
به فؤادك. فهذا القرآن لمن قرأه بتدبر ويقين وعمل سيثبته الله واحد.
وأيضا رواية الترمذي اللي فيها التنصيص على ذكر الأعمال تشير إلى أنه لابد من عمل، لا يكتفي الإنسان بماذا؟ بمجرد الأمنية وفقط. ومن الأعمال ما تفضلتم به الدعاء، قراءة القرآن، العبادة في الهرج وهكذا. طيب الإشارة إلى هذا البيع وصف الدنيا عفوا،
نعم،
وليس يقول، لاحظ لم يقل يبيع دينه بالدنيا بل بعرض منها، لعاه مما يدل على خسة هذا المطلب. تسميته بالعرض
يعني دليل على الدناء عند هذا الإنسان وضعف الإيمان والانحطاط.
نعم.
الانحطاط إنه وصل إلى هذه المرحلة يبيع أعظم كنز، يبيع دينه، أعظم ما يملكه في هذه
شيء الدنيا زهل.
بشيء بسيط زهيد لا قيمة له.
شيء
وهذا ربما يذكر بقصة الرجل الذي ذكر الله تعالى في القرآن الذي أتاه الله تعالى قلت له عليه الذي أتينا وآياتنا من سلق منها فأتبعه الشيطان وكان من الغاوين إلى أن قال ولو شئنا لرفعناه ولكنه إيش
أخلد
إلى الأرض واتبع هواه.
نعم.
فكان سبب هذا الضلال الذي كان له مع أن الله أتى الآيات سبب الضلال إخلاد إلى الأرض واتباع الهوى.
جميل. إذن نخلص من هذا الحديث العظيم مع ما سبق من آيات إلى أن الحل الأعظم والتوفيق الأكبر في سلامة الإنسان من الفتن هو أن يكون مبادرا، لا يترك فرصة من الخير، لا من الأعمال الواجبة ولا من الأعمال المستحبة إلا تركها، والعكس أيضا لا يترك أو لا تلوح له فرصة من الأعمال المحرمة إلا وقطع الطريق عليها أو يعني تركها وتجنبها حتى لا يقع في ماذا؟ في المحذور. أيها الإخوة والأخوات، كان هذا حديثا ماتعا مع هذا الباب الذي ابتدأناه في هذه الحلقة، باب في المبادرة إلى الخيرات وحث من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد، وتعليق على آيتين كريمتين، آية في سورة البقرة فاستبقوا الخيرات والآية الأخرى في سورة آل عمران، مع الحديث العظيم الذي رواه مسلم وورده المؤلف وصدر به أحاديث الباب بادروا بالأعمال فتنا. وكان الحديث مع أصحاب الفضيلة يدور على نقاط مختصرة أو رئيسة، أولها أهمية المبادرة إلى فعل الخيرات والاستباق إليها، فالحياة ميدان لا بد فيه من السباق، فإن لم تسبق سبقت. الأمر الآخر أن لا تحتقر أي عمل صالح سواء كان نافلة سواء كان مستحبا سواء كان واجبا إلا وتبادر إليه قبل أن تأتيك لحظة فتندم فتقول كما ذكر الله في حال المحتضرين رب ارجعون، أو تقول لولا أخرتني إلى أجل قريب. الأمر الآخر أن يحرص الإنسان على إغلاق كل باب يفضي إلى فتنة، وأن لا يتكل الإنسان على ما في قلبه من علم أو إيمان فيتقدم ويتجاسر على هذه الفتن بل يقطع الطريق. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا مع سنة المختار نرقى ونسمو كي يكون القلب أنقى، بجمع مشايخ جاءوا بعطر من المختار أفعالا ونطقا تلاقوا كي يكون